هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا فلسطين اليوم. إنهاء عمل بعثة المراقبين الدولية في الخليل، الأبعاد والتداعيات، محور حديثنا في هذا اللقاء. أما المحطة الأولى في هذا اللقاء فهي أهلنا في الشتات، ثم نتابعه مع حديثنا مع محور أو حول محور البرنامج مع خبيرنا وضيفنا في هذا اللقاء، ومن ثم ننتقل إلى واحة الصبار. أحبتنا الكرام، البداية ستكون مع فقرة أهلنا في الشتات، والتي سنتناول من خلالها تحرك أهالي مخيم الرشيدية جنوب لبنان لإعادة تأهيل السد البحري للمخيم. إلى الزميلة شيماء غراوي والفقرة التالية.
واحة الصبار.
رضوان عاشور من سكان مدينة رفح، شاعر وأديب عايش واقع المعاناة التي يكابدها شعبه، بدءا من المخيم حيث اللجوء، مرورا بالأسر والاعتقال، وليس انتهاءا بالغربة التي أبعدته عن الوطن. كما يقول جسدا، لكن الوطن يبقى هو الروح. حمل السلاح إلى أن تقدم به العمر، لكن ذلك لا يعني بالنسبة له نهاية المطاف، فامتشق قلمه ليكمل ذات الرسالة في مواجهة هذا العدو، فغنى للوطن ونشد للقدس وحاك بقلمه تفاصيل ما يكابده الأسير. للمزيد نرحب بالأستاذ رضوان عاشور، ضيفا معنا في هذه الحلقة الأسبوعية من البرنامج الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك.
رضوان عاشور من مدينة رفح، مخيم تل السلطان، عسكري متقاعد، تجرعت مرارة الغربة والتشرد والمنافي والسجن في فترة نضالية امتدت إلى أكثر من 40 عام. عانيت فيها من حب الوطن ما عانيت، كإنسان حمل حب الوطن في ضميره وفي وجدانه، كأمان وكسكن وكشوق دائم يعتري فؤاده، حتى حط بي الرحال في غزة طبعا بعد اتفاقية أوسلو في 94. مارس العمل العسكري خلال تلك الفترة إلى عام 2007 حتى أحلت على التقاعد، ألقيت بالسلاح وأمسكت القلم، وبما كان عندي من مخزون بدأت أكتب كما كتب الذين سبقوني بعد أن وضعوا السلاح جانبا وأمسكوا بالقلم، ومنهم عمالقة كتبوا في السياسة وكتبوا في المجال العسكري وفي المجال الأمني وفي المجال الأدبي وفي التاريخ، وكتبوا عن الأسرى، وكتبوا عما يتعلق بالوطن بكل تفاصيله.
نعم، إذن هو استمرار لمسيرة النضال التي بدأها الشاعر والأديب الأستاذ رضوان عاشور. كيف تجلد؟
من فهمي أن النضال هو وسيلة الشعوب المقهورة، وهو حق مشروع لها أقرته كل الشرائع والقوانين الإنسانية.
نعم.
ونحن كشعب اغتصبت أرضه ونهبت ثرواته وتشرد أبناؤه في المنافي، لابد له أن يقاوم.
نعم.
هذا الكم من الظلم الذي ينوء بحمله، لذلك وجب على كل شريف أن يصدح بالحق من أجل التحرير الذي يساوي في وجود الأمم كل الكرامة.
نعم.
والنضال أساليب ومراحل متعددة، والرصاصة والكلمة صنوتان لا يفترقتان، كلاهما يصنع المستقبل الحر الذي تتطلع له الشعوب المقهورة.
إذن لم تركن ووصلت الرسالة من خلال كتاباتك والقصائد التي كنت تكتبها.
نعم، بدأت كتاباتي من المخيم، حيث قلت أنا الذي ولدت على طرف المخيم في خيمة زرقاء مفتوح قلبها للريح، والثلج يكسو قمم الأشجار يلون الطرقات بالبياض، الأقدام العاريات تئن من وجع الصقيع، لكنها رغم العناء كانت تبحث عن رغيف. في بداية الهجرة هذا أتكلم عنه، أنا كانت الناس تبحث عن الخبز في 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 الشتاء وفي البرد، وفي لأن كل رب أسرة كان مسؤول عن أسرته في وقت كان مظلم بكل أبعاده، لكن كانت هناك دائما في قلبي هي القدس، على قمة المجد جالسة يتوجها الجمال، شرف حبي لها وعنوان النضال، هي نجمة تباهي بدمها المسفوح على الرمال، منديلها الرقي ينثر الفخر على كل الرجال، لوزية العينين عذبة الريق زلال، زهرة نبتت على قمم الجبال، نسائل الأيام عنها فيعيها السؤال، إنها القدس تنادي كلما خبى كوكب أو ارتقى شهيدا هلال، كلما قطفت زهرة يقال عنها ما يقال، إنها القدس قمة النضال وعنوان النضال وشرف النضال وقبلة الرجال الرجال.
نواصل الحديث مع ضيفنا الشاعر والأديب رضوان عاشور، ابقوا معنا سنعود بعد فاصل قصير. نعود ونرحب بضيفنا الشاعر رضوان عاشور ونكمل معه ما بدأناه. أستاذنا، يعني الأجيال تتوارث حمل الرسالة الأدبية وحمل رسالة ما يكتبه القلم وما يخصه.
نعم.
في ظل هذا الواقع المرير، يعني كيف يمكن أن تصور لنا المشهد في ظل تناقل وتوارث الأجيال جيل بعد جيل في
نعم.
الحفاظ على هذا الموروث الأدبي المقاوم؟
نقول دنس الأوغاد جبهتها، مزقوا ثوب الجمال، فانبر الأبطال شحدا للنصال، ينصرونها يمهرونها بالدم الغالي هطال، محال أن يتركوها للذل محال محال. هذا بالنسبة للقدس. وبالنسبة للوطن نقول وطني كم منحناك من الدماء، وما زال فيك يسر الصقيع، من يمنحنا الدفء أي جناح يظلنا، من هجير الغياب أنت فينا نبض حياة لم تزل، لن نرحل، نحن لن نرحل، نحن حتى وإن رحلنا وحتى وإن غيبتنا المنافي وابتلعتنا الغربة يظل الوطن يعيش فينا ونعيش فيه. نحن تبوأنا الوطن.
نعم.
لم يتبوأنا الوطن بل نحن تبوأناه، نحن سكننا في داخل الوطن حتى غطانا، فأصبح الوطن يحيط بنا من كل جانب، لا يمكن أن ننسلخ عن هذا الوطن، فهو الحياة وهو الوجود الذي كلما أردنا أن نحس بوجودنا نمد يدنا إلى وجوده، إذا ما تلمسناه أحسسنا أننا نعيش.
نعم أستاذ رضوان عاشور، يعني بالتأكيد تبقى هناك مسؤولية كبيرة على عاتق الشاعر والأديب لجهة إيصال رسالة ما يعيشه الشعب من ألم ومعاناة ومرارة وتطلعه نحو الحرية، يعني كيف يمكن الحفاظ على هذه الرسالة واستكمالها؟
من خلال المنشورات والكتابات، والكتابات الشاعر هو أكثر الناس التصاقا بالواقع، وهو أكثر الناس إحساسا بما يجري.
نعم.
وهنا يعني تتبلور قدرته على تصوير ما يحس به. عندما يتغنى الشاعر رضوان عاشور بالأرض يقول هذه صلاة العشق يا أرضي تناديني وصوت أذان، وبراءة الحنون تنشدني وتسمعني صدى الألحان، أرواحنا تهدي بحب الأرض والأوطان والإنسان، وتجدد الإيمان بالماضي بأشعار نرتلها للقمح للزيتون للرمان للزعتر البري لزنابق الشطآن للوز للتفاح لزهر الأقحوان لعشب روابينا لشقائق النعمان. أرضي هنا عرضي بالدم الغالي تصان، العابرون سينتهون حتما ونحن لنا الزمان ولنا المكان. العابرون سينتهوا وأن طال الزمن، ولو بنوا فوقها الأطواب شامخة وأسكنوا في حماها كل الذي جلبوا، غدا نشعل النيران ضارية فهم وما شيدوه فوقها عطبوا. هم عابرون ونحن الأصل، نحن الجذور.
هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني، يرفض الخضوع أو الخنوع ويصر بقلمه على السير معا إلى جانب الرصاصة، يؤجج المشاعر ويلهب حماس شعبه للتمرد ورفض الواقع الذي يحاول الاحتلال فرضه. نشكر ضيفنا الشاعر والأديب رضوان عاشور، وإلى هنا يتوقف لقاؤنا في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم الأدبي واحة الصبارة، وإلى نلتقي مع أديب جديد في حلقة أدبية متجددة. نترككم في أمان الله.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. مع نهاية فقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء فؤاد سلامة، شيماء غراوي، حسن نمر، مع شكر الموصول للممثل اللجان الأهلية في لجنة تحسين مخيم الرشيدية نمر حوراني.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
وانا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، واحكي لك صبر يا عين، احكي لك صبر يا عين،
لابدي نادوا لرجوعي، لابدي نادوا لرجوعي.
أحبتنا الكرام، كنا قد استمعنا إلى فقرة واحة الصبار، ونأسف للخطأ الذي حصل في إعلان فقرة أهلنا في الشتات. سنستمع إليها إن شاء الله في هذا اللقاء. ندعوكم لمتابعتنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إنهاء عمل بعثة المراقبين الدولية في الخليل، الأبعاد والتداعيات محور حديثنا في هذا اللقاء، فتابعونا. ماذا وراء قرار نتنياهو إنهاء وجود بعثة المراقبين الدولية في الخليل؟ ما هي طبيعة عمل البعثة، وما هي مردودات القرار على المدينة وعلى انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه فيها؟ هل يمكن اعتبار هذه الخطوة مقدمة لحملة تستهدف تهجير أهالي الخليل؟ وماذا عن موقف الدول المشكلة للبعثة؟ أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إنهاء مهمة بعثة المراقبين الدوليين في مدينة الخليل، وأضاف نتنياهو في بيان أنه لن يسمح بمواصلة وجود قوة دولية تعمل ضد إسرائيل. وأعرب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردين عن رفضه التام للقرار، مطالبا الدول الراعية لهذه الاتفاقية بموقف واضح والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن قرارها. من جهته استنكر خالد عبد العزيز دودين نائب محافظ الخليل إلغاء مهمة المراقبين الدوليين، لافتا إلى أن محافظة الخليل تحتاج إلى حماية دائمة من جرائم الاحتلال ومستوطنيه. قراءة قرار الاحتلال إنهاء عمل بعثة المراقبين الدوليين في الخليل تأتيكم في سياق تقرير الزميل جمال أبو رحمة.
في خطوة لا تقل عن سابقاتها واستمرارا لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرد بعثة الأمم المتحدة من الضفة الغربية بزعم أنها تعمل على مهاجمة إسرائيل. وهاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية البعثة أكثر من مرة واتهمتها بتقديم روايات أحادية الجانب حول الأوضاع في الخليل. وعلى الجانب الآخر حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قبل أسبوع من هذه الخطوة، وقالت إن وقف عمل هذه القوة الدولية يعد محاولة لإخفاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.
هذه الدولة من اليوم الأول تريد أن ترتكب جرائمها كما ارتكبتها سابقا دون شهود، لذلك هم بيعتبروا وجود قوات التواجد الدولي شاهد على الجريمة اللي بيرتكبوها صباح مساء، إن كانت ترتكب بأيدي المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي أو ترتكب بشكل رسمي من خلال الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي. إن كان هنالك القتل على الحواجز، قتل الأبرياء الأطفال البنات وغيرها، أو الاستيلاء على البيوت والعقارات في البلدة القديمة وفي H2 من قبل المستوطنين.
وكانت لجنة المراقبين الدوليين قد بدأت عملها في عام 1994 بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف التي راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين بين شهيد وجريح.
نعم أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع معنا الأستاذ عمر عساف سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة. سيد عمر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. نتحدث عن إنهاء عمل بعثة المراقبين الدولية في الخليل، الأبعاد والتداعيات. كما تعلمون فإن الاحتلال قرر إنهاء وجود البعثة في الخليل، بتقديركم هل يشي ذلك بخطورة الأوضاع في المدينة خلال الفترة المقبلة؟
يعني هو رغم الدور المتواضع الذي كانت تقوم به بعثة الأمم المتحدة، إلا أنها كانت تشكل بشكل أو بآخر نوعا من الرقابة على ما يقوم به الاحتلال من جرائم وتوثيق هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وبالتالي قيام الاحتلال بانهاء عمل هذه البعثه انما يشي بان الاحتلال ماض في سياسه يعمق هذه السياسه التي من شانها ان تزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني بعيدا عن أي رقابة مهما كانت متواضعة دوليا. وبالطبع هو مدعوم بالإدارة الأمريكية التي تعطي الاحتلال الضوء الأخضر لمثل هذه الممارسات.
نعم طيب يعني أستاذ عمر، فيما يتعلق ب تقييم عمل البعثة خلال الفترة عملها داخل الخليل، هل من آثار يعول عليها دفعت الاحتلال بعدم التجديد لها؟
يعني أنا لا أعتقد بأن الأمر يرتبط بذلك. يعني الأمر يرتبط بأن الاحتلال أصلا من الأصل كانت هذه البعثة كما قلت لها دور متواضع، وكان ينبغي في حينه لو أحسن الفلسطينيون الوضع الفلسطيني، لو أحسنت السلطة الفلسطينية استثمار ما جرى في حينها لا أجبر الاحتلال على الانسحاب من مدينة الخليل. وبالتالي نحن اليوم نقول الاحتلال لا يريد أن أي دولي أن يقول الحق، وما يؤكد ذلك موقف الاحتلال من أيضا اليونسكو. الاحتلال يريد أن يتخلص من منظمة اليونسكو لأنها بعد أن انسحبت الاحتلال الولايات المتحدة منها، أيضا يريد أن يحد من دور اليونسكو في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأنها تراقب جرائم الاحتلال بحق الآثار والمقدسات الدينية الفلسطينية.
نعم طيب إذا سألنا عن مواقف الدول المشكلة لهذه البعثة، هل يمكن أن نتوقع منها أي ردود فعل مؤثرة؟
يعني ربما هذه الدول بحسب مواقفها بالأساس من القضية الفلسطينية وبحسب إمكانياتها وقدرتها على التصدي للضغوط الأمريكية، لأن هذا يجيء كما قلت يجيء بغطاء أمريكي. أنا في اعتقادي المفترض من الأمم المتحدة أن تلعب دورا في هذا المجال أكثر من الدول المشكلة يعني للبعثة، لأن هذه البعثة جاءت استنادا إلى أو بتغطية من الأمم المتحدة وليس بإرادة هذه الدول وحدها.
طيب ماذا عن مستقبل المدينة في ظل ما يجري من عمليات استهداف وتهويد وتهجير وما إلى ذلك؟ مكانة مدينة الخليل في ظل الخطوة التي اتخذها الاحتلال بعدم التجديد للبعثة الدولية؟
يعني الاحتلال كما تعرف وكما يعرف الجميع كما قلت يزيد من ممارساته الإجرامية. الاحتلال يقوم بعمليا بمحاولة نقل ما جرى في الخليل إلى الحرم القدس الشريف، أي يريد أن يجعل الحرم القدسي الشريف مقسما. وبالتالي بشأن مدينة الخليل أنا أعتقد أن الاحتلال سيزيد من أولا الوجود الاستيطاني في مدينة الخليل وفي حول مدينة الخليل، هذا من جانب، وسيطلق العنان للمستوطنين كما حصل في الأيام الأخيرة في بلدة المغير. وحين نقول يطلق العنان للمستوطنين فإن هذا يعني حماية من جيش الاحتلال، وبالتالي مزيدا من القتل من التضييق من الاضطهاد ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بما يهدد ليس فقط آثار مدينة الخليل ولكن يهدد كيانها ووجودها وإمكانية اتباع سياسة تقود إلى تهجير الفلسطينيين من البلد القديم في مدينة الخليل.
طيب ماذا عن موقف السلطة الفلسطينية خاصة بعد تصريحات على مستوى السلطة عربت عن عدم قبولها لقرار الاحتلال حيال البعثة الدولية؟ ما الذي يمكن أن تفعله السلطة الفلسطينية؟
يعني السلطة الفلسطينية كان ينبغي كما قلت من البداية أن تتخذ موقفا حازما. أنا أظن أن اليوم مطلوب من السلطة الفلسطينية أن تتجه لطلب حماية دولية. الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال يتعرض لعملية إبادة، لقتل يومي، لاضطهاد، لخرق لمواثيق جنيف. وبالتالي أظن أن على السلطة الفلسطينية، وهذا مؤكد، أولا أن تستعيد الوحدة الفلسطينية ليتمكن الشعب الفلسطيني بقواه بفصائله بكل ما لديه من قوة من مجابات الاحتلال، وأن يقدم نفسه للعالم بأنه موحد. وثانيا التوجه إلى كل الهيئات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، وإذا أردت أكثر من ذلك مطلوب من السلطة الفلسطينية أن تحسن موقفها باتجاه إنهاء هذه العلاقة التي اسمها مفاوضات مع الاحتلال. علينا وقف عليها، وقف التنسيق الأمني عليها، إلغاء كل ما ترتب على أوسلو، وأن تتوجه للشعب لتعزيز المقاومة ومغادرة خيار المفاوضات.
طيب سيد عمر، لو سمحت لي أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت وقتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 3:41 مساء بتوقيت طهران، 12:11 مساء بتوقيت القدس المحتلة. إنهاء عمل بعثة المراقبين الدولية في الخليل، الأبعاد والتداعيات، محور حديثنا في هذا اللقاء مع الأستاذ عمر عساف سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة. بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 00989215489950. نعود إلى لقائنا مع الأستاذ عمر عساف سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة. سيد عمر، تحدثنا عن موقف السلطة خاصة بعد التصريحات على مستوى السلطة العربية عن عدم قبولها لقرار الاحتلال. لكن لو سألنا عن مدى الجدية في التصدي لمثل هذه القرارات من الاحتلال من قبل السلطة، ما الذي يمكن أن نقوله؟ هل للسلطة كلمة حقيقية وجادة في هذا الإطار؟
يعني إذا أردنا أن نعود إلى الماضي إلى التجارب، أنا لا أظن أن للسلطة موقفا جديا في مجابهة سياسة الاحتلال، لأن الموقف الجدي في مجابهة سياسات الاحتلال يتطلب أن نعود كما قلت لاستعادة الوحدة الوطنية، لا أن نذهب باتجاه تعميق الانقسام، لأن سياسات السلطة هي تسير باتجاه للأسف خصوصا بعد حل المجلس التشريعي وما شابه تسير بهذا الاتجاه. ومن جانب آخر علمتنا السلطة أن تكتفي بالمواقف اللفظية، لم تقم في أي يوم من الأيام بخطوة جدية، يعني التنسيق الأمني، وقف التنسيق الأمني، وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال، هذه قرارات وطنية اتخذت في كل الهيئات الفلسطينية، ولكن السلطة لم تقم بأي تنفيذ لهذه القرارات. وبالتالي أنا أظن أن السلطة ستكتفي بموقف الشجب والاستنكار والرفض اللفظي دون اتخاذ أي إجراءات من أجل أن تفرض على الاحتلال أن يغير من سياسته.
طيب، الضفة الغربية مستهدفة، القدس مستهدفة، وربما الوضع مقبل على استراتيجيات جديدة، كيف تقرؤون خطوات الاحتلال التي نشهدها على الأرض؟
يعني أنا أظن أن الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأيام وفي هذه المرحلة يستثمر، يستغل الانقسام، يستغل البعثرة الواقعة في الحالة الفلسطينية أولا، ويستغل التخاذل العربي الخليجي بشكل خاص، يستغل كل هذا من أجل أن يزيد من سياساته القمعية التي يعني تمس الشعب الفلسطيني وحقوقه. وبالتالي مطلوب منا من الشعب الفلسطيني أن نتجاوز المرحلة الحالية من خلال وحدتنا، ومطلوب من العالم العربي من محور المقاومة أن نقول لمحور المقاومة أننا جزء من هذا المحور، وأن خيارنا هو خيار المقاومة وليس خيار يعني المفاوضات أو التزلف أو الترجي لدى سلطات الاحتلال. أنا أظن هذا هو الخيار الذي يمكن أن يرجع الاحتلال ويمكن أن يغير من سياسات اتجاه الشعب.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ عمر عساف، سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة.
شكرا لك،
حياكم الله.
وعيونه ما السلسبيل، هي
طابت وقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. كنا في حديث مع الأستاذ عمر عساف سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة حول إنهاء عمل بعثة المراقبين الدولية في الخليل الأبعاد والتداعيات، وتحدث إلينا حول قرار الاحتلال إنهاء وجود هذه البعثة في مدينة الخليل وخطورة الأوضاع في المدينة خلال الفترة المقبلة في ظل هذا القرار، وتقييم عمل البعثة خلال فترة عملها داخل الخليل والآثار التي يمكن أن يعني تستحقها المرحلة بعد عدم التجديد لها من قبل الاحتلال، وموقف الدول المشكلة لهذه البعثة والردود المتوقعة منها ومدى تأثيرها على قرار الاحتلال، وأيضا الموقف الفلسطيني وبكل استحقاقات المرحلة، وكذلك هذا القرار وما الذي يمكن أن يتركه من تأثير على الساحة الفلسطينية في ظل الانقسام الذي تعيشه. مشكورا على هذه المداخلة والمشاركة القيمة في هذا اللقاء الأستاذ عمر عساف سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة في فلسطين. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت وصدى معية واحدة تسألني ولم الانتظار. إلى الفقرة التالية.
أهلنا في الشتاء،
مستمعينا الكرام، نظم أهالي مخيم الرشيدية جنوب لبنان اعتصاما للمطالبة ببناء سد بحري لحماية المنازل القريبة من الواجهة البحرية للمخيم بعد تضرر عدد كبير منها جراء المنخفضات الجوية التي ضربت المنطقة مؤخرا. ورغم صدور قرار من الأنوروا بإعادة تأهيل السد البحري، إلا أن الدولة اللبنانية تواصل رفض إدخال مواد البناء والسماح بإعادة التأهيل. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل فؤاد سلامة.
لا تنفك أمواج هذا البحر تذكر القاطنين هنا بمأساة اللجوء، وكأن زلزالا ضرب المكان، فلا سقف ولا أرض سلمت. اخترقتها أمواج بحر مخيم الرشيدي في وقت غزا فيه سيل الرمال باحات المنازل رغم محاولات أصحابها إيقافه. مساحة الأمل عند أهالي مخيم الرشيدي تتلاشى مع كل عاصفة تضرب لبنان، ومعها تداعى السد البحري، وما يزيد الطين بلة منع السلطات اللبنانية وكالة الأونروا والمؤسسات المعنية إعادة تأهيل السد.
المي فاتت على بيوتنا، جرفتنا، جرفت بيوتنا، جرفت أطفالنا، ما حدا اطلع فينا.
وامضى اروح فيهم بالليالي بس ساعة طول اللي قاعدين يا بغى اقعدوا اقعدوا، هلا بكرة بنسوي السد، بعد شوي بنسوي السد، شايف ولادي راح يروحوا قدامي وما حدا عم يطلع فينا.
ولكن وأسف جاء المشروع وجاء التمويل ولم يأتي الإذن والتصريح ببنائه.
إن كان المانع كما يقولون أن هناك حياة السلاحف والشعب المرجانية، أعتقد أن حياة البشر أغلى بكثير من تلك الحيوانات التي تعيش على البحر والتي تعطل حتى الآن وزارة البيئة السماح ببناء هذا السد.
المعتصمون رفعوا الصوت مطالبين بالسماح للمؤسسات الدولية بإدخال مواد الترميم لإعادة تأهيل السد المتهالك وتقليص الخسائر، فمنازل عدة سويت حتى اللحظة بالأرض، منازل تحكي أطلالها مأساة تترقبها بقلق العديد من العائلات الأخرى.
نشكر الزميل فؤاد سلامة. وعن تحرك أهالي مخيم الرشيدية لإعادة تأهيل السد البحري، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع ممثل اللجان الأهلية في لجنة تحسين مخيم الرشيدية نمر حوراني، نستمع معا.
سيد نمر، لو تطلعنا أكثر على طبيعة أزمة السد البحري لمخيم الرشيدية، ولماذا حتى الآن لم تتم الموافقة من قبل السلطات اللبنانية على تأهيل هذا السد؟
أولا أهلا وسهلا فيكم. بالنسبة لموضوع السد، هو قضية قديمة جدا، وإحنا كجهة مطلبية بنطالب بشكل دائم ببناء هذا السد.
نعم.
إحنا بنعد هذا السد هو حاجة ملحة وضرورية لقسم كبير من سكان مخيم الرشيدية، وخاصة الواقع منازلنا على شط البحر. واستطعنا بعد عمل بحدود 7 سنوات من خلال لجنة تحسين المخيم مع جهات مانحة، تحديدا بنك التنمية الألماني، بتوفير مبلغ لترميم وتأهيل السد. احنا لما توفر هذا المبلغ واجينا لنبدأ بخطة التنفيذ، تفاجأنا برفض السلطة اللبنانية لإنشاؤه.
نعم.
احنا كانت الفكرة قائمة عندنا انه موجود عندنا سد بحري تم إنشاؤه بنهاية الستينات لمخيم الرشيدية، وهذا السد تآكل عبر سنين طويلة بفعل العوامل الطبيعية وبالنتيجة الحروب اللي شهدتها لبنان، وتحديدا مخيم الرشيدية. وهون بنقول احنا انه هذا السد هو حاجة ملحة، وهو مش استحداث جديد، هو في شيء قائم ولكن بحاجة لإعادة تأهيل وترميم.
نعم.
وما في مبرر، اي مبرر ان كان بيئي، انه يمنع من إعادة تأهيل السد القائم، لانه هدفنا الاساسي انه نحمي حياة بحدود 150 عائلة بتقطن على هذا المجال أو المجال المواجه للبحر من المخيم.
طيب سيد نمر، بالتالي ما هي المبررات لعدم إعادة تحسين السد؟
المبررات لحد من قبل السلطات اللبنانية، إحنا تفاجأنا بالرفض لأنه أصلا لا يوجد مبررات لديها. تفاجأنا أنه طرحوا موضوع أنه إحنا ما بدنا ننشئ مينا لمخيم الرشيدية، وهو لم يطرح ولم يلحظ المشروع المقدم للسلطات اللبنانية شيء من هذا القبيل.
نعم.
ولكن هناك سد تكسرت أجزاء منه وتآكل أجزاء منه، اللي هو بفصل كان البيوت أو المنازل عن أمواج البحر، إنه هذا السد نرجع نعيد تأهيله وترميمه. ولحد إحنا متفاجئين بالرد اللي إجا من قبل، تحديدا من قبل الجيش اللبناني حول هذا الموضوع، وبنطالب وبنشد وبنضم صوتنا لصوت شعبنا وأهلنا بمخيم الرشيدية على السلطات اللبنانية إن تسمح بإعادة تأهيل السد القائم. هذا السد هو قائم من نهاية الستينات، ولكن بحاجة لإعادة تأهيل وترميم لنحمي حياة أطفالنا وعائلاتنا القاطنين على شاطئ البحر.
ممثل اللجان الأهلية في لجنة تحسين المخيم الرشيدية نمر حوراني، شكرا جزيلا.
مع نهاية لقاء الزميل حسن نمر مع ممثل اللجان الأهلية في لجنة تحسين مخيم الرشيدية نمر حوراني، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو لمتابعة فقرات برنامج فلسطين اليوم.
أحبتنا الكرام، نشكر الزملاء على تقديمهم الرائع لهذه الفقرة. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا في هذا اللقاء كان إنهاء عمل بعثة المراقبين الدولية في الخليل، الأبعاد والتداعيات. كذلك استمعنا إلى فقرتي أهلنا في الشتات وواحة الصبار. في الختام أذكر برقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في لقاءات فلسطين اليوم 0098-921-5450. تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.